الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كتاب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله.
نعم. قال البخاري رحمه الله باب التطوع بعد المكتوبة. والمراد بالتطوع النافلة المطلقة أو المقيدة، فحيث أنه قال أو حيث جاء في السياق ما يدل على الإطلاق فإطلاقها هو المتعين، وما جاء في السياق يدل على تقييدها فالتقييد هو المتعين. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال طلحة قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد أو من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا الشاهد الذي نريده. فقال الرجل هل علي غيرهم؟ فقال لا إلا أن تطوع. هل علي غير هذه الخمس صلوات من سائر التطوعات، مطلق التطوعات سواء كانت إيش مقيدة أو مطلقة؟ فقال لا. وحيث أنه جاء في السياق يدل على تقييدها فهي الراتب، فقوله باب التطوع بعد المكتوبة هو يعني الراتبة. ولماذا سميت راتبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا راتبا، أي يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. فهل على هذا المعنى صلاة الضحى تسمى راتبة؟ ها؟ لا، ما كان النبي واظب عليها صلى الله عليه وسلم. فهنا بوب باب التطوع بعد المكتوبة، فهل هناك بعد المكتوبة من تطوع مقيد بها وكيف يؤدى ذلك ذلكم التطوع، وأين يؤدى وأين يؤدى؟ باب التطوع بعد المكتوبة في أصله هل يشرع؟ ثم ذكر الحديث الذي يدل على كل ما ذكرت، هل يشرع ولا يعرف مشروعيته إلا بالنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين يشرع؟ في البيت، في المسجد. فذكر الحديث تحت هذا التبويب الذي فيه بيان لمشروعية التطوع بعد المكتوبة، مشروعية التطوع بعد المكتوبة. هل قبل المكتوبة من تطوع ليس هناك إلا في صلاة الظهر
والفجر؟
والفجر، الظهر والفجر. أما هنا يريد أن يبين لك ما هو التطوع الذي بعد المكتوب لا قبله. فقال ابن عمر، فخرج بإسناد إلى ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين. هذا في اللغة معروف ذكر الجزء ويريد الكل، فأحيانا في اللغة يذكر الكل ويراد به الجزء، وأحيانا يذكر الجزء ويراد به الكل. لما قال الرب سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، هذا يراد به الجزء، ذكر الكل وهي الأصابع، ما قال جزءا من أصابعهم. هذه بلاغة اللغة، بلاغة. نعم، حتى العامة اليوم يستعملون هذا، الأصل بقاء اللغة. لربما قال هذا، قال كلمت حط أصابع في أذني، ما يقول جزء. إلى الآن يستعملون هذا. طيب، وأحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل في مثل هذا الحديث، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا جزء ويرد به. أي نعم. طيب، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا عين السجود مثلا هنا؟ لكونه من أشرف المواضع في الصلاة. سجدتين قبل الظهر، هذا حديث ابن عمر، تذكروا حديث ابن عمر قبل الظهر
سنتين،
حديث عائشة قبل الظهر
أربع
حتى تحفظوا. طيب، سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. طيب، أولا بيّن مشروعيتها وعدد ركعاتها
ووقتها.
نعم، ومحلها وقتها. طيب، وقالوا سجدتين بعد الجمعة، لا إشكال في السجدتين بعد الظهر معروفة، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، سجدتين بعد الجمعة. السجدتين بعد الجمعة كيف كان الهدي، أو ما هو الهدي أو الحكم في محلها؟ وقد اختلف فيها العلماء كما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى. فهي إذا كانت في المسجد كما قال ابن تيمية تصلى أربعة، وإذا كانت في البيت صلى اثنتين. ما الذي جعلك تجمع هذا الجمع الذي قاله ابن تيمية؟ أولا أثر ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي اثنتين في المسجد، وإذا صلى في الأربع في المسجد، وإذا ذهب البيت إذا صلى في البيت صلى اثنتين. الجمع النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال في حديث آخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، والجمع مقدم على الترجيح، فجمع ابن تيمية أنها أربع إذا كانت في هذا في المسجد وثنتين إذا كانت في المنزل. قال فأما المغرب والعشاء ففي بيته. إذن السنة الراتبة التي هي من نوافل الليل المغرب والعشاء فهي آكد في المنزل، وإلى ذلك ذهب الإمام مالك والثوري أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، ولكن هناك حديث عام يدل على أن النوافل في البيت مطلقا أفضل من المسجد، وهو ما رواه البخاري في صحيح أنهم صلوا التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع ليالي، فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة خرج أو استبطأوه فلم يخرج، فقال وقد خرج: أيها الناس قد علمت مكانكم، وإنه منعني من الخروج خشية أن تفرض عليكم، ارجعوا فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة، الاستثناء دليل التناول، فما استثنى إلا إيش؟ المكتوبة، لم يستثني نافلة المغرب والعشاء، فدخل في ذلك حتى راتبة النهار أن الأفضلين في البيت. فإذا ما باله هنا ينقل لنا ابن عمر تخصيص راتبة المغرب والعشاء في البيت، هل معنى ذلك أنها ما سواها في المسجد أفضل، أو في أن النوافل الليلية أفضل في البيت وأنه تعمد، أم أنها مطلقا في البيت أفضل ولكن حمله على الذي رآه ابن عمر يفعله اشتغاله بإيش؟ الناس. وهذا الثاني الذي حققه الحافظ ابن حجر أنه لا دليل أنه وقع منه عمدا، وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالبا، اللهم صل عليه، وبالليل يكون في بيته غالبا، وفي بيته يكون في الليل. أما الجمعة فتعرفون كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، لأنه كان يقيل قبل إيش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها، فحينئذ يصليها أين؟ في المسجد بخلاف الجمعة. طيب، أما المغرب عباد الله فقد شدد بعض العلماء منهم أبو ثور وأقره الإمام أحمد في رواية له، ومنهم أيضا ابن أبي ليلى، فقالوا لا تجزئ الركعتين بعد المغرب، نعم لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، كذا قال ابن أبي ليلى، حكاه عنه عبد الله ولد الإمام أحمد. وقيل للإمام أحمد إن أبا ثور ذهب أنها لا تجزئ في المسجد، فقال ما أحسن هذا القول، لعله ذهب إلى حديث بني عبد الأشهل. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه أجاز ركعتي راتبة المغرب في المسجد. ونص الحديث رواه أبو داود والذي رواه أبو داود وكذلك ابن خزيمة أن النبي مر على قوم بن عبد الأشهل وهم يصلون راتبة يعني المغرب في المسجد، فقال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رفعه إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت. وقد حكي للإمام أحمد قول ابن أبي ليلى فاستحسنه. أخاف أن ابن حجر وهم في ذكر ابن أبي ليلى، لأن المعروف أنه أبو ثور، إلا أن يكون استحسن قول أبو ثور ابن أبي ليلى، لكن هذا المعروف. فالمقصود أنه آكد السنن في البيت ركعتين المغرب، ويدل على تشديد فيها أمر النبي، والأصل في الأمر الوجوب، قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وما الذي جعل أبو ثور يبطلها في المسجد ويقره الإمام أحمد في رواية؟ عجيب الأمر. فلما قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، وفي أصول الفقه الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي إذا تسلط على العبادة يدل على بطلانها. فلما أمر أن تصلى في المسجد حينئذ كأنه نهى أن تصلى، لما أمر أن تصلى في البيوت حينئذ كأنه نهى عن الصلاة في المسجد. فمن هنا أبو ثور قال تصلى في البيت ولا تجزي في المسجد، واستحسنه في رواية الإمام أحمد، استحسن ذلك الإمام أحمد كما في رواية، ورواية أخرى أجازها في اللهم صل عليه، أجازها في المسجد. طيب، ما الذي يجعلنا نأخذ بالرواية الثانية وأنها تجوز المسجد وأنها مؤكد أشد من غيره في البيت لكن لا تصل البطلان؟ أي يعني قال خير أنها أفضل ولم ينفي، أو قال لا تجزئ ولم يفرق، لكن هناك حديث أنهم كانوا يصلون يبتدرون بين الأذان والإقامة يبتدرون السواري، لأن النبي قد وصى فقال صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكانوا يبتدرون السواري بين الأذان والإقامة. إذا دخل مسجد الرجل إيش يظن وقتها وهم يصلون هكذا؟ أنها إيش؟ أي نعم، جديد جيد أن الصلاة انتهت. هذا الظن اللي وقع في نفس الشخص هذا يدل أنه متقرر أنه بعضهم كان يصليها وين؟ في المسجد. ولا ما ظن الظن هذا؟ ما وقع في نفسي هذا. فلعله هذا يؤيد الرواية الأخرى لأحمد أنك إذا صليت الركعتين في المسجد بعد المغرب جائزة، سيما وأنتم مثلا من أهل الدروس حريصين على العلم، وغالب الدروس العلمية يكون وقت التفرغ فيها للأعمال طوال النهار بين المغرب والعشاء، فإن رحتم صلوها في بيوتكم ضاع عليكم ربع الدرس الأول. فلعله يقال حينئذ من باب ترجيح المصالح في العلم، وأن إذا تزاحت مصلحتين تقدم إيش؟ الأرجح. فصلاتكم في بيوتكم ركعتين بعد المغرب لا شك تشغل سيارتك في البيت أفضل من جهة الجملة، لكن حيث أنها ستقطع عليكم أول الدرس والعلم أفضل من صلاة النافلة، من نص على ذلك في آخر ما سمعتم كما في خطبة الجمعة؟ عبد الله المبارك أو عبد الله الشافعي، نعم، قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة. عبادتكم هذه في سماعكم العلم الآن، أنتم في عبادة أفضل من حج النافلة وصلاة النافلة، يدل عليه الحديث العام الخرج الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ فضل علم خير من فضل عمل. فضل العمل هذا مفرد مضاف عموم، حج، عمرة، صلاة، صدقات. فما أهل عيش الطالب الفقير، شوف الأغنياء حوله يتصدقون بأموال كثيرة، وآخرين صالحين يشوفوا حوله يتعبدون صباح مساء، وهو في هذه الحلقة وما تيسر يعبد الله له، وهو لا شك أفضل من هؤلاء العباد، وهن الأغنياء هؤلاء أفضل منهم بكثير. يوم قرر في حياته أن يترك حقات حتى يتوفاه الله، إما متعلم أو معلم أو يتوفاه الله. فعلى كل حال لا يعرف ذلك إلا إذا انتقل للدار الآخرة الشخص، ولكن نصوص العلم أعمدة العلم على هذا. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، يعني عباد طلب العلم ما عندي شيء يعدلها، حتى الجهاد، حتى الجهاد ما قال حتى الجهاد، عبادة الجهاد. لكن قال لمن حسنت نيته ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي أن يترأس على أهل بيته وقرابته والناس يرجعوا له ويحترموه، لا، ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ليصحح مساره للجنة ويتوفى الله راضي عنه، هذا قصده، وليس له قصد آخر يعذبه الله بالنار به. نعم، ما أكملنا. فأما المغرب والعشاء ففي بيته، قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. وعلى كل حال النافلة في البيت كما ذكرت لكم أفضل، العشاء المغرب منصوص عليه هنا، والنص العام في حتى نوافل النهار في نص آخر صلاة الرجل بيته خير إلا المكتوب، ولعله كما قال حجر في هذا الرواية كان يتشاغل بالناس، تعرفون إذا كان هناك عالم يسكن في حي شوفون من يأتي يكلمه بعد الصلاة في مسائل، هذا يجي من هنا شوي، هذا يشجع هذا، يكون أول مستحي يشوف هذا جاء تقدم سأل، جاء واحد من آخر الناس جاء يسأل وهذا يسأل، فينشغل الإنسان هذا لو كان من أهل العلم، فلو كان رسول الله فإنه لا شك ولا ريب أنه كان ينشغل بالناس بعد صلاة المكتوبة، هذا يأتيه ربما في مسألة وبمثابة كما يسمى في العصر رئيس دولة، غزوة، زكاة، ما عنده مكتب، عينك مكتب هالمسجد، هذا يجي يسأله وهذا يقول له البعث الذي بعثه بالبحرين بيأتي بعد فترة، وهذا يقول له وهذا يقول له، ولا يتشاغل نعم في الناس. وحينئذ ماذا تقولون في المكاتب الآن التي توضع للمشايخ في الفتوى؟ هي من البدع؟ ليست من البدع، نصائح مرسلة مثل السجون، مثل إشارات المرور. يقول النبي ما له مكتب، المسجد طيب، هذا لتسهيل الأمور وتنظيم، ما له دخل بالبدع هذا، الوسائل المصالح المرسلة لا دخلها بالتعبد، مثل السجون والوزارات والدواوين والشرط والمرور، فرقوا بين شرطة ومرور، قال في عهد عمر أو بعده ما كانوا إلا أو بعد عمر إلا شرط ما في مرور. طيب يا أخي الآن وجد سيارات، مصالح مرسلة هذه، تحط المرور بعد بدعة من أجل تنجو من ساهر وأشياء لي. على كل حال هذه مصالح مرسلة، هذه تسمى مصالح مرسلة. طيب اقرأ.
في شيء؟ إذا قلنا أنها تجب في المعتكف لا يصليها أصلا،
أصل المعتكف تسقط عنه. أصل المعتكف نعم المعتكف الذي هو
غير مسافر
مقيم، نعم هذا يتحقق عنده الوجوب، يقول حاجة الإنسان حاجة أنجو عبادتي أطلع أصلي في البيت وأرجع، لكن من كان يفعلها لما كان يعتكف في المسجد النبوي؟ هل كان النبي يدخل البيت عائشة؟
فإذا هذا
قصص عائشة العشرة وأهل كلها، وما يدخل حاجة الإنسان، ما يقول راتبة فعدة يعني أوجه تدل على أن هذا الذي ذهب إليه أبي ثور وذكر ابن حجر هنا أنه ابن أبي ليلى واستحسن أحمد في رواية مرجوح، والراجح رواية أحمد الأخرى أنها تصح في المسجد ركعتين بعد المغرب تصح، وإن كانت آكد النوافل أن تكون في البيت آكد، النبي أمر بها أمر خاص قال اجعلوا هاتين ركعتين في بيتكم، فكانت تصلى تسمى صلاة البيوت. وقال ولد الإمام أحمد منه عبد الله قال منذ أن وعيت أبي لم أره يصلي الركعتين بعد المغرب 40 سنة، 40 سنة ولا أذكر أبي صلى ركعتين بعد المغرب في المنزل في المسجد عفوا. يذهب إلى حديث بني عبد الأشهل وكان الإمام أحمد شديد التمسك ما سمع من السنة على خلاف عصرنا هذا، تجد الإنسان يسمع الحديث ويستغرب حتى من نفسه، يقعد 13 سنة واحد يذكر فيه ربما بكلمة في مسجد ويعمل فيه من ذلك الليلة، 13 سنة ما كان يعمل فيه، يعني غفلة شديدة الأيام هذه في العمل بالحديث، ها؟ مما ولد عند الناس عند كثير من الناس اضطرابات نفسية وهموم وغموم، ولعله نقص في الرزق ونقص في الجاه ونقص في المعايش، كل سببها مخالفة الحديث أو التساهل في طاعة الله بالعمل به، حتى في باب النوافل كاستياك بعد القيام من النوم وقيام على الكرسي عند النوم. البعض الحديث لا يعمل به الا اذا الجئ، يعني سمع بحديث ابي هريره مثلا حديث ايه الكرسي قبل النوم، قراءه ايه الكرسي قبل النوم، وانه لا يزال عليكم الله حافظ اقربك الشيطان حتى تصبح، تجده كأنه ما تري على الحديث، يقعد سنة شهور وأيام وكذا ما يقرأ الكرسي قبل النوم، غفلة ما يقرأ، يتكلم بالجوال شوي وجنه مثل قطة ينام والجوال على صدره وشهور على هذا، أو يكلم بعض الناس البيت وينام من غير قراءة الكرسي طول الشهور، تاريخه بها أول ما تتوالى عليه يسمونها هذه رؤى مفزعة، يتذكر يقول فيها الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وينك من أول فقط وقت المصلح، ما يعرف الحديث إلا وقت المصلح، نعم لا يعرف الحديث إلا وقت المصلحة، فلا ينبغي أن يجعل الدين مصلح فقط، يجعل تعبد لله في أصله، نعم مو القضاء مصالح فقط، يجعل تعبد تصديق للنبي وعمل بمقتضى ذلك لله أولا، وإن كان في شيء الحديث يدل على المصلحة ما بدعش أن تنويها، لكن الأصل التعبد أن تتعبد الله بالحديث، نعم طيب الآن ننتقل إلى باب الطوع بعد المكتوبة، أختي حفصة نعم أن النبي كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، تقصد بها هي نعم نافلة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها، من هذا تقول
ابن عمر يقول أنه لا
أي نعم، وحدثتني أختي حفصة ابنت عمر وقائل هذا هو عبد الله بن عمر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها، هذا فيه ينبغي أن يكون لأي شخص حتى لو كان عالم يعني حقيقة يكون له وقت في التنفل ينقطع فيه لله ويجاهد أنه ليس كل النوافل يفعله يخالط الناس، لأن النفس قد تغلب عليه وتضعف أمام الناس ويحسن صلاته. فعلى كل حال التعبد لله سرا أفضل من العلانية. تعبد الله سر أفضل من العلانية. يعني الآن تصلي راتبة الظهر، حجرة فيها ناس مليانة، لا تقول أصلي بينهم، منها يعني أسمع كلامه شوية تسلى ومنها أصلي، لا، اذهب للغرفة إلا ما فيها أحد، صلي انقطع لله حتى تستقيم نيتك لله. النفس مفطورة على مراقبة نظر الآخرين، يعني اتقاء نظرهم. على المسلم أن يكون له ساعات ينقطع فيها لرب الأرض والسماوات. امرأة من نساء بعض صالفنا تقول، أو رجل يقول 20 سنة أقوم الليل، أو كما قال لا يعرف أهل بيتي أن أقوم الليل، لا أعرف أهل بيتي أن أقوم الليل. وكان ممكن النبي يقول لعائشة، يا عائشة، في القصة التي انسل فيها من عندها ليستغفر لأهل البقيع، فانسل حتى خشيت أنه يكون انسلالها وقع في نفسها أنه لعله يذهب لبعض ضرائرها ثم تبعتها. فلا شك ذهابه في الليل واستغفاره لأهل البقيع عمل صالح، فانسل ولم يخبرها. فينبغي للإنسان أن يكون له سرائر مع الله يدفع بها الشرور يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. درسك تحضر وتسمع الآن ليس بالهزل، إذا عملت به دخلت الجنة، عملت بالعلم لا تسمع، عرضت عن العلم لم تحضره أصلا، أو سمعت ولم تعمل عرضت لوقت الله وغضبه إن كان ذلك واجب عليك، وحسرة إن كان ذلك نافلة ألا تعمل به. لأن النفس إذا حضرها الأجل، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي جعون لعلي أعمل الواجبات، لا، أعمل صالحا، دخل في ذلك الواجبات وإيش والنوافل. فما تسمعه في الأحاديث من النوافل اعمل به، لأن الإنسان يستحسر عند موته، يا ريت أني فعلت النوافل، حتى مو بس تقول أهم شيء الصالح الواجبات وخلاص. الصالحات هذه مهمة من أي جهة؟ المستحبات، لأنها قد تكون حسنتها أحد المستحبات اللي فعلتها، كصيامك الاثنين والخميس، كنيام نومك بعد العشاء فورا باستنانة بالسلف لتقوم آخر الليل، قد تكون الحسنة المرجحة التي تمنعك من دخول جهنم. فلا إذا تترك أي حسنة، أنها قد تكون هي الحسنة هذه، ولا كذكر الركوب، كذكر خروج المنزل، كذكر دخول المسجد، كذكر الجماع، كذكر دخول الخلاء. لا تستهين بالعمل بالنوافل. السواك إذا قمت من النوم أول ما تقوم كان الذي يستاك، دخول الخلاء إيش يقول دخل؟ اللهم إن نعوذ بالخوف والخلاء، فإذا خرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى.
هذا ضعيف،
هذا سند ضعيف، إنما يقول
غفرانك.
طيب، الحديث اللي بعده باب
من لم يتطور عليه.
وقال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعفاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال: قلت: يا أبا الشعفاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه.
نعم، ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ الترجمة باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. ذلكم أنه لما جمع في الحضر للمشقة وأتم من غير قصر لم يكن في سفر بين الظهر بين الظهر والعصر مثلا والعشاء والمغرب لم يذكر أنه بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء مثلا صلى راتبة المغرب، فلا شك ولا ريب حينئذ نستدل على أولا عدم وجوب التطوع وإن أدمن النبي ذلك وتابعه وواظب عليه. المواظبة هذه لا تدل على إيش؟ على الوجوب. ألم ترى هنا أنه ترك الراتبة بعد إيش؟
بعد الظهر وبعد المغرب.
ها؟
بعد الظهر وبعد المغرب.
أيه. في لما جمع. فإذا هذا يدل على عدم الوجوب. ثم لم يقضها. فهذا يدل على أنه يجوز يترك أحيانا وغير قضاء. ولم يثبت أنه قضاها. ثبت أنه قضاها لحاجة وعذر فيما رواه البخاري في صحيح من حديث وفد قيس، وأنه صلى ركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، هذا لأنه انشغل بالوفد، لكن هنا لم يذكر. طيب، وفي الحديث من الفوائد جواز الجمع في الحضر. في الحديث من الفوائد جواز الجمع في الحضر. أما مطلقا كما فهم البعض يعني من الناس إنه ما دام النبي فعل ذلك في الحضر فلا بأس، أحيانا هكذا سمعت البعض يقول هذا ممن يعني لا يعد من أهل العلم، لكن هكذا يقول في هذا الحديث هكذا. والأصل الحديث تفهم أولا بكلام الصحابة وكلام أهل العلم. قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فإذا اختلف العلماء خذ من كلامهم ما يوافق إيش ظاهر الأثر. فإن النبي جمع ثمان بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن سئل راوي الحديث عبد الله بن عباس راوي الحديث لما فعل ذلك أبا العباس، قال ليرفع الحرج عن أمته. سبحان الله، هذه حاجتنا للسلف أن نسمع شرحهم على الأحاديث. وذلك جعل الإمام أحمد أصول السنة الأخذ عن الصحابة، فهذا الصحابي من عبد الله بن عباس راوي الحديث والراوي أدرى مروية يقول ما فعل ذلك إلا ليرفع الحرج عن أمته. وأما قول أبو الشعثاء أو أبو الشعثاء أو الشعثاء عفوا أظنه أخر الظهر وعجل العصر، فكلامه هذا رحمه الله نعم راجح ولا مرجوح؟
مرجوح
القرينة.
قال سؤال ابن عباس فلم ينكر الجمع،
قال شوف إذا تعارض قول راويان للحديث من رواة الحديث أبو الشعثاء في أحد طرق السند في أحد السند أو في أحد رجال السند هو أحد رجال السند وابن عباس كذلك راوي الحديث، فالمقدم قول الأقرب للنبي الصحابي، فالصحابي قال ليرفع الحرج
ولم يقل أخر وقدم،
قال ليرفع الحرج. وما ذكر أبو الشعثاء من قال أظن، ثم أنه كل الحرج فيه. تصور يوم برفع عنكم الحرج، شخص في اخبار في الخارج وكذا، وجيت وننظر في الساعة، ما هذا ننظر في الساعة لنا سهل، قول نركب، اصبر، احد يقول لا اصبر، يلا اذا باقي بركعة نصلي، وبعدها مباشرة اول ما يدخل وقت صلي الثانية. هذا الترقب، خلنا الناس ينتظرون لين يدخل اخر وقت، ما يعجل اول وقت، حرج هذا، كما ننبع على ذلك الشوكاني او غيره. فهذا مرجوح الذي ذكره ابو الشعلاء، والصحيح الاقتصار على ما قال عبد الله بن عباس، يرفع الحرج، واي حرج اشد من هذا الذي ذكره ابو الشعلاء. ويقال اظن، وما نظن الا ظنا، وما نحن بمستيقنين. وليش اللي خلاه يخاف ويظن هذا العالم الجليل؟ راوي الحديث قال اظن انه اخر وقدم، خوفا من ايش؟
جمع،
خوفا من الوقت. وأثر ابن عمر من الكبائر أن تصلي الصلاة وأنت حاضر، يعني بعد ما يخرج وقتها، فلأجل المحافظة على الوقت أراد أن يجمع بين كل جمع وبين إن الصلاة كأثر من كتابا حافظ على الوقت. فقال لأجمع بينهم أظن النبي صلى في الوقت، لكن أخر هذه العصر آخر شيء، أخر الظهر آخر شيء وقدم العصر أول شيء. هذا الجمع صوري، صوري هو حقيقي، ليس حقيقي. فهذا يخوف هذا العالم من هذا، لكن هذا الظن بظنه مرجوح، وأنه يجوز عند الحرج سواء كان بثلوج، بمطر، بغبار، بعواصف، بزلازل متتابعة، أن يجمع بين الصلاتين، يجمع ويقصر، ولا يجمع بإتمام؟ بإتمام، لأنه حضر. البعض يسمع جمع في الحرج، جمع في الحاجة في الحرج، هذا يقول لك أخطر على الناس، أخطر شيء على الناس نصف عالم سمع أنه فيه جمع في الحضر، ويذكر حيث وجد الجمع في الأصل فهو معه
قصر. جمع قصر.
هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، ومن ما يرفع الحرج أمثل ذكرها العلماء، شخص طبيب، هذا على وجه الانفراد، على وجه، في على وجه تحصيل أجر الجماعة، وفي على وجه الانفراد، هذا كله رفع حرج. من رفع الحرج في الجماعة أن يسلم الإمام من راتب من صلاة المغرب، فبعد ما يسلم يسمعون ضرب الماء على أسطح المسجد في الطرقات، فالأصل بقاء الماء ينهمر فيجمع هنا، هذا واضح الجماعة، سمعتم؟ إذا سلم من المغرب أو سلم من الظهر وبقي المطر ينزل فجائز الجمع هنا، يقيم الصلاة ويجمع. ما الذي يقرر الجمع؟ أهل الصف الأول ولا وراء الإمام ولا الإمام؟ الإمام له سلطان في مسجده. وبغير هذا الذي نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله، الإمام هو اللي يجتهد في الجمع ويقرره، تحصل فوضى في المساجد كما سمعنا في الطائف وغيرها، يرفع العامة أبصارهم يشوفوا الإمام طلع ما جمع، ما رأى أنه يجمع، المطر أصلا ما هو حرج ولا شيء، فما رأى أنه يجمع، وإذا بهم ربما ينظرون إلي بمقت ويقول يرجع خلنا نجمع. في قسم المسجد إلى قسمين، قسم تجده يجمع وقسم خرج، هذا خطأ، لابد أن نرجع في ذلك إلى من؟ إمام المسجد، فهو له سلطان في مسجده. طيب، الثاني أن يكون الإمام انتهى من صلاة المغرب، أول ما سلم سبحان الله في التسليمة الثانية سمعوا انقطع المطر، قطع، فهنا يجمع، يقول يمكن ينزل خلنا نجمع مرة واحدة نضمن، هكذا لا، خلاص انتهى العذر، يرجعون بيوتهم. متى يجوز للإمام أن يقول نرجع نصلي العشاء وقد انقطع في حالة ما هي؟ إذا بقى الماء حول المسجد
سكك.
نعم، وامتلأت أفواه السكك بالماء حتى ظن الإمام أنه رجع العشاء تقطعت نعالهم وتخربت سياراتهم، حينئذ إيش يفعلوا؟ يجمعون. واضح هذا؟ طيب الثاني الثلوج، الثلوج فإنها إذا نزلت واتبعت فلهم حينئذ أن يجمعوا الصلاة، بمعنى أنه يجي صلاة واحدة الثلوج نازلة نازلة مغطية السيارات مغطية الكذا، فرأوا أنه لا ضرر أن يصل، يعني رأوا أنهم يصلون في المسجد، لكنهم لو رجعوا مرة أخرى لشق عليهم. وكذلك في الوقت، في بعض الدول الإسكندنافية أو الأوروبية يتأخر العشاء ربما للساعة الواحدة للساعة الحادي عشر والفجر الساعة ثلاث، يرجع بيته يتعشى وكذا صار 12 نص ساعة ونص وراءه يوم كامل ما يعرف ايش يسوي. فإذا صار في حرج يصلون المغرب والعشاء في وقت ايش؟ ها؟ في وقت المغرب ثم ها؟
يرجع المغرب والفجر في وقتين
خلاص. عشاء دخل عشاء؟
باقي
باقي سابقي دخل، سبحان الله ما شعرنا اليوم الوقت. طيب
الله أكبر الله أكبر الله
باب صلاة الضحى في السفر. طيب بس هذا
وقال رحمه الله باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورخ قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخال لا إخاله
لا
الكسر
نعم لا إخاله إخاله نعم. طيب لماذا بوب البخاري بقوله باب صلاة الضحى في السفر ثم نفى ثم ذكر الحديث الذي ينفي أصلا صلاة الضحى؟ فقلت ابن عمر يقول مورق، قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي؟ قال لا إخاله. السبب والله تعالى أعلم أنها تعارضت عنده الأحاديث كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فجاءت أحاديث تدل على إيش؟ على الفعل، كحديث أبي هريرة أوصاني خليلي منها ركعتي الضحى، وهذا الحديث تعارض، فقال فحيث نفى ما رآه في السفر، باب صلاة الضحى في السفر، فنفى أن يكون النبي كان يفعلها بإيش؟ في السفر. أما في الحضر ففي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي. طيب إشكال حديث أم هاني أنه صلى في السفر، قيل حيث استقر في سفره، فحيث استقر في سفره يكون مثل ما لو كان في الحضر، يصليها كما صلاها في بيت أم هاني رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب آخر حديث،
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم. هذا يرجح قول من قال أن الصلاة في بيت أم هاني لم تكن صلاة الفتح وإنما صلاة
ضحى.
وما جاء بعض الصحابة لو ثبت كخالد بن الوليد أنه لما فتح صلى 8 محمول على رأيه، وأنه ظن أن ذيك الصلاة صلىها النبي الفتح فصلىها هو
ضحى،
فنقدم قول من راوي الحديث، الراوي أدرى من رويه، فإن أم هاني قالت فإنها ذلك اليوم نعم أنه رأى عبد الرحمن بن ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها قالت النبي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. نعم، فصلى 8 ركعات. طيب، وفي مسلم كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هاني في قصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، وش أكثر من هذا؟ وش أكثر من هذا؟ طيب نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.